الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا في النوع التاسع عشر من أنواع علوم الحديث وهو المضطرب، والمضطرب يكون من قسم المردود من الأحاديث. الحديث من خبر الآحاد إما أن يكون مقبولا أو مردودا، والمقبول هو الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. والمردود أقسامه كثيرة، وأسباب الرد إما أن يكون لسقط في الإسناد أو يكون لطعن في الراوي. فالاضطراب يكون راجعا إلى الطعن في الراوي، قد يكون الطعن خفيفا جرحا بجرح لا يندمل، وقد يكون جرحا خفيفا يتقوى بمثله أو لا يتقوى أيضا إذا انفرد. فالمضطرب هذا نوع من أنواع العلوم، علوم الحديث، وهو اسم للحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، فإن رجحت أحد الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته المروية عنه أو غير ذلك فالحكم للراجحة. فالمسألة جاءت على أن الراوي الاضطراب غير الاختلاف بين الراويين. الاضطراب هو الاختلاف، اختلاف الراوي لنفسه وفي نفسه، اختلف عليه فمرة روى كذا، أو اختلف على نفسه فمرة روى كذا واختلف عليه فبعضهم روى عنه كذا وبعضهم روى عنه كذا. فالاختلاف على نفسه واختلاف الناس على نفسه يدل على أن هذا الراوي لم يضبط الحديث، فاضطرب وتحرك ولم يثبت له على شيء واحد ولا شكل واحد، ولذلك سموا المضطرب. هو الذي يروى على أوجه مختلفة من راو واحد مرتين أو أكثر، أو من راو ثان أو رواة متقاربة. وعبارة ابن الصلاح متساوية، وعبارة ابن جماع متقاومة، متساوية متقاومة، يعني يكون الراوي روى عنه بعض الرواة وهو ثقة، ثم جاء راو آخر مثله في الحفظ والضبط في تقويم العلماء أنه متقارب ومتقاوم ومتساوي معه. ففي هذه الحالة يحكم على الاضطراب في الراوي الذي اختلف عليه ثقتان، هذا الثقة أخذ عنه بهذا اللفظ وذاك الثقة أخذ عنه بلفظ مخالف، فكأن الراوي الشيخ نفسه هو الذي اضطرب ولم يثبت حفظه ولم يضبط الحديث أو لم يضبط الإسناد، فيكون الاضطراب في الإسناد وفي المتن كليهما. فيقول هنا بعضهم قال ابن جماعة قال يعني على رواة متقاومة، وبعضهم قال متساوية أو طرق متساوية. التساوي والتقاوم يقتضيان أن يكون لا ترجيح لأحد إحدى الطرق على الأخرى. فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بحفظ راويها مثلا، أو كثرة صحبته المروي أو كثرة صحبة المروي عنه أو غير ذلك، أو كثرة صحبة المروي أو صحبتي للمروي عنه، فالعبارة الظاهر فيها بعض الخطأ أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. يعني أي نوع من وجوه الترجيحات إذا رجح أحد الطرق فلا اضطراب. فالاضطراب مثل ما يقال في اختلاف الحديث، إذا اختلف حديثان فالعلماء لهم فيه تعامل في الدرجة الأولى أنهم ماذا يعملون؟ ينظرون إلى الجمع، فإذا أمكن الجمع بين الحديثين المختلفين فهو المتعين، لا يلجأ إلى القول بالنسخ ولا إلى الترجيح، فلا عدوى ولا تيرة. ما حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، ما دام العدوى أو ما دامت العدوى ليس لها تأثير، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ اختلف الحديثان لا شك فيه، فأمكن الجمع بينهما بأنه العدوى من المرض، المرض بنفسه لا يعدي إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، فإذا شاء الله تبارك وتعالى فيأتي المرض من غير عدوى، من غير عدوى، من غير شيء سابق يخالطه، لكن قد يكون العدوى أو قد تكون العدوى سببا، فإذا صار سببا أو صارت سببا فربما يظن الإنسان ويكون في هذا الظن خللا في التوحيد بأن العدوى والمخالطة هي التي سببت المرض، هكذا يظن، فبذلك نهي عن البعد عن السبب حتى لا يتسبب لخلل في التوحيد، فقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فأمكن الجمع بين الحديثين بهذه الصورة. أما إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين فينظرون إلى التاريخ أيهما أقدم وأيهما آخر، فالآخر يكون ناسخا للمتقدم. إذا لم يعرف التاريخ فيذهبون مذهب الترجيح، والترجيح طرقها ووجوه الترجيح كثيرة، منها كثرة ملازمة أحد التلاميذ للشيخ أو كونه أقوى حفظا إذا قورنا ما تقييم الناس، لابد أن يكون هذا مثل ما نعرف هنا عدة أشخاص، أحدهما أحفظ، أحدهما أعلم، أحدهما أذكى من الثاني، فمثل هذا لابد أن يوجد ترجيح أو وجه من الترجيح. لذلك يقول إذا كانت طرق اختلفت على راو واحد فلا بد أن ننظر إذا أمكن معرفة الأقوى والأرجح فيكون لا اضطراب هناك. لماذا لا اضطراب؟ يعني يقال الراجح هو الغالب والمرجوح لا اعتبار له، والاضطراب لا يكون إلا حيث لا يمكن الترجيح، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته للمروي، واحد من أبناء الشيخ، وشرطه أن يكون ملازما، لأن أبناء الشيخ قد يكون مستغنين للشيخ، ما هو كذا، ليس على شاكلته، لكنه شرطه أن يكون ملازما له في بيته، ملازما له في مجالسه العلمية وغيرها، فروايته تكون أرجح وأقوى من رواية الآخرين، لأنه هو ألزم له أكثر ملازمة، وهذا وجه من وجوه الترجيح عند الأئمة رحمة الله عليهم. فالحكم للراجحة ولا يكون الحديث مضطربا، كما ولا يكون الحديث مضطربا لا الراجحة ولا المرجوحة، بل هي شاذة أو منكرة، ولا يكون الحديث مضطربا لا الراجحة ولا المرجوحة بل هي شاذة أو منكرة، يعني تحكم على الحديثين أو على الطريقين أنها منكرة، لا يمكن أن نقول هذه راجحة أو تلك راجحة، إذا كانت راجحة فنقول هذه راجحة وتلك شاذة، لكن إذا لم يمكن ترجيح أحدهما فكله يكون ضعيفا في الحقيقة، أو كل يكون متوقفا فيه حتى يظهر سبب الترجيح، مثل ما قالوا حديثان إذا لم يمكن معرفة الترجيح أيضا فيتوقف، فإذا توقفت كأنك رددته، لو كنت جعلته صحيحا فالصحيح عمل به، فلما توقفت عن العمل به فجعلته في معرض الرد والتضعيف، والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط. نعم، لإشعاره بعدم الضبط، وعرفنا من شروط الحديث الصحيح ما عدالته، قد يكون صالحا تقيا معروفا لكن ضبطه مختل، فلا بد أن يكون عدل تام الضبط متصل السند غير معلل بالأشاذ، فلما اختلف مرة يروي كذا مرة يروي كذا مرة بلفظ ثالث فدل على أنه لم يضبط، وتمام الضبط أو ما خفة الضبط الحديث يكون حسنا أو صحيحا إذا وجد فيه الضبط، فلما اختلف على نفسه واختلفوا عليه فدل على أنه لم يضبط. ما دام لم يضبط اختل شرط من شروط الصحة فلا يكون الحديث صحيحا. والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط من رواته الذي هو شرط في الصحة والحسن أو في الصحيح والحسن في الصحة والحسن. ويقع الاضطراب في الإسناد تارة وفي المتن أخرى، ويقع فيهما أي في الإسناد والمتن كليهما، قد يكون في إسناد حديث وفي متن الإسناد نفسه الاضطراب، وقد يكون الاضطراب في الإسناد ولا يكون الاضطراب في المتن. وهذه مزيدة على ابن الصلاح، هذه الفقرة التي زادها النووي رحمه الله الذي قرب ويسر لنا في كتابه تقريب التيسير لمقدمة ابن الصلاح، زاد على هذا. قال السيوطي رحمه الله هذه الفائدة أو هذه الفقرة مزيدة على ابن الصلاح سواء كان من راو أو راويين أو جماعة. مثاله في الإسناد ما رواه أبو داود وابن ماجه من طريق إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث. أبو عمرو بن محمد بن حريث يروي أبو عمرو عن جده حريث عن أبي هريرة مرفوعا، يعني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد إلا عصا فلينسبها بين فإن لم يجد عصا ينسبها بين يديه فليخط خطا. فهذا الحديث من حيث الإسناد اختلف العلماء رحمة الله عليهم، ولذلك تجد أهل الحديث والمحدثون والمشتغلون بطرق الحديث لا يصححون هذا الحديث. يعني الإنسان واجب عليه أن يتخذ السترة، سترة على أقل شيء أن يكون مثل موخرة الرحل، أو يكون مثل عصا أو زج أو رمح أو حربة التي كانت تركز للنبي صلى الله عليه وسلم أمامه عند الصلاة. فإن لم يجد شيئا فماذا يفعل؟ هل يقال أنه يخط خطا؟ إذا كان الحديث صحيحا ما كان لأحد مندوحة أن يقول لا يخط خطا، لكن تجد من يقول ما دام الحديث لم يصح فوقع الإنسان في اضطرار، يصلي بدون أي سترة ولا يخط خطا هكذا، إما خطا محسوسا قد يكون في أرض رخوة ويخط خطا محسوسا، أو يخط خطا غير محسوس يعني كأنه رمز للخط هكذا قالوا أيضا. لكن الذين رأوا أن الحديث مضطرب ما دام لم يثبت، فإحداث حكم لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه حرج. ما دام لم يثبت شيء في جعل الخط سترة فكيف نجعله شرعا؟ ولذلك قالوا لا، إذا لم يجد شيئا فيصلي كما هو، فحكمه حكم الاضطرار والضرورات تبيح المحظورات. لكن هناك اختلفت أنظار الفقهاء رحمة الله عليهم، حتى الإمام أحمد رحمه الله فيما يظهر لم يصحح الحديث، لكنه احتياطا قال يخط خطا، بل رأينا بما نقل عنه أنه قال يخط خطا دائريا، يعني كأنه هلاليا نصف دائرة هكذا محرابيا، يعني هذا مما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله. كذلك قال غير واحد من الفقهاء رحمة الله عليهم، ولعلهم رأوا على ما نقل عنهم أن ضعيف الحديث عندهم أفضل من القياس، لكن هذه القاعدة أن ضعيف الحديث أفضل من القياس، إذا كان هناك قياس أو حديث ضعيف ربما يكون فيه مفاضلة، لكن هنا لا يحتاج إلى قياس، نحن مأمورين بشيء وقع في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام لم يصح فلا يقال أن يبنى عليه الحكم، لأن يعني الأحكام التكليفية لا بد أن يكون له دليل، ما هو كذا؟ معرفة الفقه ماذا يقولون؟ الفقه هو معرفة الأحكام التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، ما دام الدليل ليس بقائم فالحكم لا يقوم عليه. ولذلك يتلخص لنا أن الشيء الذي لم يثبت فيه الحديث إذا كان ضعيفا لا يؤخذ منه الحكم، بل عد بعض العلماء أنه يخاف أن يكون بدعة في الدين ما لم يكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قالوا على كل حال. إذا في قاعدة عامة وقد ألفت العمل بالحديث الضعيف بعض الرسائل، وكذلك جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قد قدر وقرر أنه لا يؤخذ الحكم الجديد الذي لم يثبت بطريق آخر من حديث ضعيف، وهذا هو هذه القاعدة ينبغي أن تكون هي الصحيحة. الحاصل أن هذه الرواية اختلف فيه على إسماعيل اختلافا كثيرا، يعني مدار الحديث ومخرج الحديث هو إسماعيل بن أمية، اختلف فيه على اختلافا كثيرا على إسماعيل، فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عنه هكذا، يعني فإن لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. وإسناده عن أبي عمرو بن حريث، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده حريث، عن أبي هريرة، هذا هو الاعتراف في الإسناد. ورواه سفيان الثوري عنه، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه أبو عمرو بن حريث هكذا، ليس أبو عمرو بن محمد بن حريث. سمى بشر بن مفضل عنه عمرو بن أبو عمرو بن حريث وليس أبو عمرو بن محمد بن حريث، أنا أبيه حريث، أنا أبي هريرة. ورواه حميد بن الأسود عنه، أنا أبي عمرو بن محمد بن عمرو، عن جده حريث بن سليم، أبو عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث في الأول، أبو عمرو بن محمد بن حريث في الثالث، أبو عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، فكان حريثا في الأول جده المباشر، وفي الثالث صار جد أبيه أو ابن أبو جده، صار أبو جده، لكنه اختلف اسم الجد أبو عمرو بن محمد بن عمرو، هناك اسم جده كان عمرو، وصار هنا حريث هو أبو جده. رواه حميد بن الأسود عنه، عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو، عن جده حريث بن سليم، عن أبي هريرة. ورواه وحيد بن خالد وعبد الوارث عنه، عن أبي عمرو بن حريث، عن جده حريث، أبو عمرو بن حريث، عن جد حريث، جد أبي عمرو، فمعناه أن أبو عمرو بن حريث ابن حريث، هكذا جاء. ورواه ابن جريج عنه كله عن إسماعيل بن أمية، كله عن إسماعيل، هذا أخذ عنه بهذا اللفظ وهذا أخذ عنه بهذا اللفظ. ورواه ابن جريج عنه عن حريث بن عمار عن أبي هريرة بدون ذكر أبي عمرو غيري وغيري. ورواه زواد بن علبه الحارثي عنه، عن أبي عمرو بن محمد، عن جده حريث بن سليمان، هناك حريث بن سليم، هناك حريث بن سليمان، هذا قريب، قد يكون اسمه اسم جده، قد يكون ابن سليم أو ابن سليمان قريب. لكن هذا الاختلاف الكثير، والرواة ثقات كبار، بشر المفضل الغلابي، سفيان الثوري، حميد بن الأسود، وهيب بن خالد، وعبد الوارث بن ذكوان، كل هؤلاء من الثقات الكبار، يعني لا يحملون الخطأ، لا يقال أنه أخطأ سفيان فروى عنه بهذا، ولا يقال روى عنه حميد فأخطأ كذا، لأن ثقتهم وضبطهم معروف لدى الناس، فلذلك حملوا الخطأ إسماعيل بن أمية، فكان مضطربا غير ثابت في حفظه، فمرة يذكره بهذا الاسم، مرة يذكره بهذا الاسم، فإذا ذهبنا نبحث فنجد أن أبا عمرو بن حريث غير أبو عمرو بن محمد بن حريث غير أبو عمرو بن محمد بن سليمان، كل هؤلاء رواة مختلفين، قد يكون أحدهم ثقة وقد يكون أحدهم ضعيف. الحاصل ما دام لم يثبت بل اضطرب واختلف على نفسه فقالوا إن هذا مضطرب، لأنه لم يمكن ترجيح بعض الروايات أو بعض الرواة عنه على بعض. بشر المفضل ما رجحوا على سفيان ولا سفيان على حميد، قالوا كلهم ثقات وكلهم أثبات ولا يمكن ترجيح بعض الطرق. قال أبو زرعة الدمشقي: لا أعلم أحدا بينه وبين نسبه غير زواد، زواد بن علبة الحارثي، أنا أبي عمرو بن محمد، عن جده حريث. قال أبو زرعة الدمشقي: لا أعلم بينه وبين نسبه غير زواد، ما ندري إيش يقصد. نعم،
لا أعلم أحد،
لا أعلم أحدا بينه وبين نسب من بينه هو هذا الذي لا أعلم أحدا بينه وبين نسبه غير ذواد. ذواد الحارثي في الحقيقة هو الذي قال أمر جده حريث ابن سليمان، والآخرون لم يبينوا ابن سليمان، فلذلك قال لم يعرف لا أعلم أحدا بينه وبين نسبه غير ذواد ابن علبة الحارثي، لأنه قال أنا أبي أمر بن محمد عن جده حريث بن سليمان، والآخرون قالوا لكن رأينا أن حميد أيضا قال حريث بن سليم، والآخرون قالوا كلهم قالوا أن حريث عن جده حريث عن جده حريث. لا يختلف الأمر في هذا، إنما يختلف الأمر في اختلاف الروايات عن أبي أمر وغيره. ورواه سفيان بن عيينة عنه واختلف فيه على ابن عيينة، فقال ابن المديني عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد عن أبي محمد بن عمرو بن حريث. هناك أبو عمرو بن محمد بن حريث، سفيان بن عيينة المكي الإمام الثابت الحافظ روى عن إسماعيل فقال إسماعيل في رواية سفيان عنه أبو محمد بن عمرو بن حريث بدل أبي عمرو بن محمد عن جده حريث رجل من بني عذرة. هذا زاد في تفصيل قبيلته ونسبه أكثر. ورواه محمد بن سلام البيتندي معروف شيخ الإمام البخاري رحمه الله الثقة عن ابن عيينة مثل رواية بشر المفضل، ورواه مسدد عن ابن عيينة عن إسماعيل، فحتى ابن عيينة سمع من إسماعيل عدة مرات، فابن عيينة مرة سمع من إسماعيل فسماه باسم، والثاني غير ابن عيينة سمع من إسماعيل وغير عن ابن عيينة محمد بن سلام سمع عن ابن عيينة، وسمع ابن عيينة إسماعيل سماه باسم آخر. مسدد روى عن ابن عيينة وابن عيينة سمع عن إسماعيل مرة ثالثة فسماه باسم آخر إلى آخره. ورواه عمار بن خالد الواسطي عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث ابن سليم هكذا. مثل ابن الصلاح بهذا الحديث لمضطرب الإسناد، قال العراقي هو في الحقيقة إذا لم يمكن قاعدة أنه إذا لم يمكن الجمع بين إذا لم يمكن الترجيح ولا الجمع، أين لابد أن يكون في بالنا حتى الجمع بين الطرق إذا لم يمكن. قد يكون الراوي يذكر بكنيته في رواية إسماعيل مثلا، ذكره بكنيته مرة ثانية ذكره باسمه، هذا لا يسمى اضطرابا. مرة ثالثة ذكره بلقبه، فهذا لا اضطراب، لأنه أمكن الجمع أن فلانا المكنى هو نفس المسمى هناك نفس الملقب هناك. لكن إذا كان الاختلاف لا يمكن الجمع ولا الترجيح فهذه قاعدة ثابتة. غاية ما فيه تجد أن العلماء اختلفت أنظارهم، قد تقول إن هذا مضطرب، لكن يأتي أحد من العلماء يقول لا أنت جعلته مضطرب ما أنه أمكن ترجيح بعض الطرق لبعض، لكن القاعدة هي موجودة بلا فيها، القاعدة ثابتة، إنما تطبيق القاعدة وتمثيل للقاعدة هو الذي قد يكون فيه الاختلاف. فهنا قال العراقي في النكت واعترض عليه أي على ابن الصلاح ذكر هذا الإسناد وهذا المتن من الأحاديث المضطربة، لكن اعترض على ابن الصلاح بهذا التمثيل، كأنه قيل له أنت ذكرت هذا مثالا للمضطرب، والمضطرب لا يكون إلا إذا وردت الرواية على أوجه مختلفة ولا ترجيح، أما هنا فقد أمكن الترجيح، فيقول اعترض عليه بأنه ذكر أن الترجيح إذا وجد انتفى الاضطراب. هذه قاعدة أيضا، وقد رواه سفيان الثوري وهو أحفظ ممن ذكرهم، فينبغي أن ترجح روايته على غيرها. وأيضا فإن الحاكم وغيره صححوا هذا الحديث، نقول القاعدة ثابتة، لكن تطبيق تمثيل لهذه القاعدة قد يكون يختلف فيه، فاختلفوا، بعضهم قال إن هذا ليس مضطرب، بعضهم قال ليس مضطرب. إذا كانت القاعدة أنه إذا أمكن الترجيح ترجيح بعض الطرق على بعض، فيكون الراجح هو المحفوظ، والباقي يكون أو الثاني يكون شاذا، يدخل في المحفوظ والشذوذ في الحقيقة. مثل ما هناك رأينا الثقة إذا خالفه من هو أوثق منه فرواية الثقة الواحدة أو رواية الثقة الواحد تكون ماذا؟ شاذة، ورواية الثقات تكون مقبولة وهي تسمى محفوظة. كذلك هنا نقول رواية الراجح الذي رجح يكون هو صحيحا أو سمه محفوظا، ورواية الآخرين أو رواية الآخر يكون ضعيفا أو شاذا. فيقول هنا قال والجواب أن وجوه الترجيح فيه متعارضة. فسفيان يعني رد على من رد على ابن الصلاح، ابن الصلاح مثل بهذا الإسناد، قالوا لا أنت مثلت لكن يمكن أن يرجح طريق سفيان على غيره فيكون الراجح والمحفوظ ولا يصلح. فلا يصلح إذا كان أمكن الترجيح فلا يصلح أن يكون هذا الحديث مثالا للمضطرب. يقال نعم إذا اتفق على الترجيح صحيح خرج من كونه مضطربا، لكن ردوا على هذا الرد أو على هذا التعقيب الذي أقبوا به على ابن الصلاة. قال والجواب أن وجوه الترجيح فيه متعارضة، فسفيان وإن كان أحفظ إلا أنه انفرد بقوله أبي عمرو بن حريث عن أبيه، وأكثر الرواة يقولون عن جده. فلما كان أبو سفيان بن عيينة وإن كان رحمة الله عليه أحفظ ممن ذكر، لكنه اختلف ولم يذكر على ما ذكره الآخرون حتى يكون ما هو يتقوى، ويقول انفرد بقوله أبي عمرو بن حريث عن أبيه، وأكثر الرواة قالوا أبو عمرو بن حريث عن جده حريث، كأنه اسمه أبو عمرو بن محمد بن حريث كما جاء. فمن الذين خالفوا سفيان بن عيينة؟ بشر بن المفضل وروح بن عبادة وهيب بن خالد وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، وهم من ثقات البصريين وأئمتهم، ووافقهم على ذلك من حفاظ الكوفة ابن عيينة، وقولهم أرجح، ابن عيينة في بعض الروايات وافقهم. فيكون قول الأكثرين واحد مهما كان ثقة، لكن إذا جاء ما هو ثقات آخرون فتكون رواية الواحد مرجوحة. فقولهم أرجح للكثرة، ولأن إسماعيل بن أمية مكي وابن عيينة كان مقيما بها، والأمران مما يرجح به، وخالف الكل ابن جريج وهو مكي أيضا، عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج مكي. فتعارضت حينئذ وجوه الترجيح، هل نرجح ابن جريج المكي أم نرجح سفيان ابن عيينة المكي؟ وكلاهما مكيان، وبلدي الرجل ابن إسماعيل ابن أمية مكي، بلدي الرجل أعرف برواية بلديه. فإذا إذا كان أعرف فسفيان أعرف برواية إسماعيل ابن أمية فأخذ عنه ما روى هو، ابن جريج أعرف برواية إسماعيل ابن أمية فأخذ عنه ما روى له. فإذا اضطرب إسماعيل في ضبطه وحفظه، فالعهدة عليه ولا يمكن الترجيح، يعني كأن العهدة عليه أنه هو الذي مرة كان يروي هكذا ومرة كان يروي هكذا ولا يمكن الترجيح. فلذلك قال لو تعين الترجيح القاعدة معروفة، إذا أمكن الترجيح خرج من كونه مضطربا، لكن إذا لم يمكن الترجيح وفي التفصيل الذي ذكر لا يمكن الترجيح، لأن المكيان أو لأن المكيين يرويان من المكي نفسه إسماعيل على اختلاف الوجوه، فمن نرجعه من نتركه؟ هكذا يريد أن يقول. فتعارضت هنئذ وجوه الترجيح، وانضم إلى ذلك جهالة راوي الحديث وهو شيخ إسماعيل، فإنه لم يروي عنه غيره مع الاختلاف في اسمه واسم أبيه، وهل يرويه عن أبيه أو عن جده أو هو نفسه عن أبي هريرة. كل هذه الطرق لما كانت كما يقولون مضطربة أو مخلطة لا تتميز ولا تترجح بعضها على بعض، فيثبت عليه تعريف المضطرب. وحكى أبو داود في كتابه السنن، صاحب سنن أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمة الله عليه، حكى تضعيف هذا الحديث عن ابن عيينة فقال عنه لم نجد شيئا. ابن عيينة نفسه قال هو المكي الذي يروي عن إسماعيل بن أمية المكي، قال لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. يعني ابن وينا كأن الاضطراب يعني أثبت وقال يحتاج أن يقوي هذا الحديث سيدنا آخر، معناه أنه ضعيف يحتاج أن يسد به أثره، ولم يجي إلا من هذا الوجه، وضعفه أيضا الشافعي والبيحقي والنووي في الخلاصة انتهى. وقال يعني فإذا الاضطراب أثبت هؤلاء الأئمة ولم يقدروا أن يرجعوا طريقا على طريق فضعفوا لأجل إثبات الاضطراب عليه. وقال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله أتقن هذه الروايات رواية بشر وروح، وأجمعها رواية حميد بن الأسود، ومن قال أبو عمرو بن محمد أرجح ممن قال أبو عمرو بن أبو محمد بن عمرو، فإن رواة الأول أكثر، وقد اضطرب من قال أبو محمد فمرة وافق الأكثرين فتلاشى الخلاف. يعني كأنه يقول يريد أن ينظر إلى ترجيح بعض الطرق، فيقول الذين رووا باسم أبي عمرو بن محمد فهذا أرجح الذين قالوا أبو محمد بن عمرو، هذا نظر ابن حجر رحمه الله. قال والتي لا يمكن الجمع بينهما رواية من قال أبو عمرو بن حريث، ما رواية من قال أبو محمد بن عمرو بن حريث، ورواية من قال حريث بن عمار، وما في الروايات يمكن الجمع بينها، فرواية من قال عن جده لا تكون. لأن غايته أنه أثبت الأب، فتبين المراد برواية غيره ورواية، لكن من الممكن أن يقال إن الأب جد والجد إن الجد أب، هذا من جملة ما يقال إن الجد أب، والذي قال عن أبيه والذي قال عن جده قد يمكن، لكن هذا في الحقيقة تمشي كما يقولون، يعني لا تحكم ولا يمكن أن نتيقن على واحد منها. فتبين المراد برواية غيره، ورواية من قال عن أبي عمرو بن محمد بن حريث يدخل في الأثناء أمرا لا تنافي من أثقته، لأنهم يكثرون نسبة الشخص إلى جده المشهور، ومن قال سليم يمكن أن يكون اختصره من سليمان كالترخيم. هذه كلها على كل حال نظر ابن حجر رحمه الله يريد أن يجمع بين الروايات. هو يعني الآن لو بحثت عدة الروايات التي يذكرون، لو ذهبت تنظر إلى ألفية وفتح المغير السخاوي، وكذلك حتى توضيع الأفكار للصنعاني، فيذكرون مثالا للمضطرب، فنجد أن الأكثرين ضعفوا الحديث، لكن يأتي أحد ويقول لا يمكن الجمع بهذه السورة كذا وكذا. في الحقيقة مثل ما قالوا بعضهم ضعف الحديث الذي لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قالوا رواه الراوي من هو؟ سموه أي نعم صماء بنت بصر عن أبيه عن أبيها بصر صماء عن أخيه عن أبيه وأخو صماء عن أخته عن أبيه. هذا لا يسمى اضطراب في الحقيقة. قالوا قال بعضهم هذا الحديث ضعيف لأن فيه اضطراب، هي الراوية واحدة اختلف عليها، فمرة عن أخته عن أختها، مرة أخيها، مرة عن أبيها، مرة عن أخيها عن أبيها، فهذه كلها لا يمكن أن يقال أو قد يمكن أن يزول الاضطراب. رأيت أن بعضهم يعني جمع بين الروايات فقال ما دامت الرواية دائرة في أهل البيت فتكون الصماء سمعت أولا من عن طريق أخيها عن أبيها، أبوها روى لأخيها فسمعت عن طريقها عن طريقه هو عن أبيها، فقالت صماء عن أخيها عن أبيها بصر أو عن أبيهما بصر. مرة أخرى ذهبت فأخذت السند الآلي وسمعت من أبيها مباشرة، ما دامت الرواية دائرة في البيت أختها وأخيها وأبيها، فيمكن جمع هذه الطرق في الحقيقة وليس هذا تعصب، ولهذا ممكن فيكون الصحابي مثل ما يكون بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ابن عباس وجدت عنه روايات كثيرة مثل هذه، يروي عن بعض الصحابة ثم إما أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيحذف ذكر الصحابي، أو يكون يستجيز حذف الصحابي لأن الصحابة كلهم عدول فيكون من مرسل الصحابي مع أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محمله في روايات كثيرة. ابن عباس لم يولد وذكر في ذكر أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات تتعلق في بدء الوحي وما يتعلق في أوائل الإسلام، وهو لم يولد إلا بعدما أدخلوهم في الشعب، وولد في الشعب بعد 3 سنوات من البعثة الظاهر أو أكثر. فيتكون الرواية قد يمكن الجمع بهذا، قد يكون سمع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حذف ذكر عمر، والصحابة كلهم وذول، حذف وعدم ذكرهم لا يضر، فتكون الرواية تجمع بهذه الطريقة. كذلك هنا صمى ما دامت الرواية دائرة، لكن رواية إسماعيل بن أمية في الحقيقة صعب أن يكون الإنسان يقدر أن يجمع، لكن يذكرون ما. ولذلك ابن حجر حاول وحاول، تجدون في بلوغ المرام قال وإسناده حسن، وقال في بلوغ المرام إسناده حسن، يعني رأى أنه إذا لم يجد أحد شيئا يستتر به في الصلاة فليخط خطا. قال والحق أن التمثيل لا يليق إلا بحديث لولا الاضطراب لم يضاعف، وهذا الحديث لا يصلح مثالا للاضطراب يعني، فإنهم اختلفوا في ذات واحدة، فإن كان ثقة لم يضر هذا الاختلاف اسمه أو نسبه، وقد وجد مثل ذلك في الصحيح، ولذلك صححه ابن حبان لأنه عنده ثقة ورجح أحد الأقوال باسمه واسم أبيه، وإن لم يكن ثقة فالضعف حاصل بغير جهة الاضطراب، نعم يزداد به ضعفا. قال ومثل هذا يدخل في المضطرب، يكون رواته اختلفوا ولا مرجح، وهو وارد على قولهم الاضطراب يوجب الضعف. قال والمثال الصحيح، ابن حجر يقول والمثال الصحيح للاضطراب وللمضطرب حديث أبي بكر أنه قال يا رسول الله أراك شبت، شاب يشيب أي أصابك الشيب يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها، سورة هود وأخواتها وأمثالها التي فيها ذكر القيامة وذكر النار وذكر العذاب وغيره. قال الدارقطني هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، أبو إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله، وكان قد يوصف بالتدليس، كذلك كان يوصف بالاختلاط، يعني كبر واختلط في آخر عمره، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، ومنهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه موصولا، يعني من رواه مرسلا عن أبي إسحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رواه موصولا عن أبي بكر أبو إسحاق عن أبي بكر أبو إسحاق عن سعد أبو إسحاق عن عائشة. كل هذه جاءت من الطرق المختلفة، فجعلوا من روايات صحابة مختلفين، وكل مدار الحديث على أبي إسحاق. ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. قلت سيوطي رحمه الله يقول: ومثل حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ نضح فرجه بفضل وضوئه، يعني من فوق الظهر. وقالوا الحكمة في هذا أن يذهب الشك من الإنسان، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة، إن كان هذا الشك والوسواس بعيدان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يغل عنهم، فبذلك لا يظن أن ثوبه لعل بالوضوء يكون جاء عليه قطرة، فيحسب أن هذه القطرة خرجت من بوله، فيرش عليه حتى يقتل الوسواس. هكذا قالوا. قلت: ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء، قد اختلف فيه على 10 أقوال، فقيل عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم، عن الحكم أو ابن الحكم. فمن هو حكم؟ حكم ابن سفيان. ابن الحكم من هو؟ يحتاج إلى البحث، فيختلف عن كونه حكما وابن الحكم عن أبيه الحكم. وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب، هكذا عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا شك، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم، وقيل عن مجاهد عن أبي الحكم أو أبي الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الاختلاف كله يدل على عدم الضبط، فلما كان لا يمكن الجمع بينها ولا يمكن ترجيح بعض الطرق، فصار مضطربا، والاضطراب سبب لضعف الحديث. ومثال الاضطراب هذا كله كان مثال الاضطراب في المتن الاسناد، ومثال الاضطراب في المتن فيما أورده العراقي رحمه الله. العراقي له ألفية، والعراقي له شرع على التبصرة والتذكرة، والعراقي له التقييد والإيضاح، هو الذي يقال النكت على ابن الصلاة، التقييد والإيضاح هو نكت على ابن الصلاة. فهنا هذا قالوا أنه أن هذا كما قال المؤلف أنه في التبصرة الجزء الأول وكذا. فيما أورده العراقي حديث فاطمة بنت قيس قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن من المال أو إن في المال، الرواية إن في المال لحقا سوى الزكاة. هنا كاتب عندكم النسخة القديمة ماذا فيه؟ في، هذا هو الصحيح. هنا خطأ إن من المال، إنما الصواب إن في المال لحقا سوى الزكاة. وصحها بعض العلماء فقال: الإنسان عليه زكاة واجبة على ماله إذا حال عليه الحول، لكنه بعدما يودي الزكاة الواجبة كلما ينفق يبقى تطوعا. الصحابي قال لما سأل عن بعض الفرائض فقال: يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. هذا هو الحكم العام، لكن الذين صحوا هذا الحديث قالوا: لا، إن في المال لحقا سوى الزكاة. فمثلوا قالوا: يجب على الإنسان في بعض الأحيان أن ينفق. كيف ذلكم؟ حتى مثلوا في كتب الفقه وفتاوى ابن تيمية وغيرهم ذكروا هذه المسألة، قالوا: إذا كان أحد وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإذا كان أحد الأرحام الأقرباء يموت جوعا وصاحب رحمه ورحيمه عنده مال فائض، يجب عليه من حق على ماله أن ينفق على هذا الأخ الذي انقطع عن التكسب وغيره وغيره. وهذا يعني أدخلوه في باب السياسة الشرعية هذه المسألة، كذلك الاجتماعيات. وكاد أن يقول العلماء بالوجوب في مثل هذه الأمور، فيكون محمل الحديث لمثل هذه المسائل إن من المال لحقا سوى الزكاة. وكذلك إذا كان إنسان يموت جوعا، أي إنسان يموت جوعا، هل من غيرة الإسلام وغيرة من في قلبه الإسلام أن يتركه وعنده ماء فائض، أن يتركه يموت عطشا أو يتركه يموت جوعا؟ لا، يجب عليه أن يبذل فسار في ماله حقا سوى الزكاة. هذه مسائل خاصة الذي حملوا عليها الحديث. ورواه الترمذي هكذا من رواية الشريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة، ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. انظروا، إن في المال حق سوى الزكاة إثبات، ليس في المال حق سوى الزكاة هذا نفي، والنفي والإثبات لا يجتمعان مطلقا، فصار اضطرابا. أخطأ الراوي فمرة روى كذا ومرة روى كذا ولا يمكن الترجيح، فصار مضطربا. قيل وهذا أيضا لا يسمى مثالا للاضطراب، فإن شيخ شريك ضعيف وهو أبو حمزة، فهو مردود من قبل ضعف الراوي. حتى الشريك نفسه، شريك ابن عبد الله النخعي القاضي، إذا كان هو شريك أو شريك ابن أبي نمر، كلاهما قالوا في حفظه ضعف. فإذا كان إلا أن شريك ابن أبي نمر نقى له مسلم البخاري رحمه الله بعض حديثه، أما هنا شريك بن عبد الله النخعي القاضي فهذا صدوق سيء لحفظه، وكل العلماء يطلبون له متابع أو شاهد، لا يصححون ولا يحسنون حديثه. فإذا يكون صوابان للضعف، شيخ شريك وشريك بنفسه، فهو شريك في ضعف أو في تضعيف الحديث، فهو مردود من قبل ضعف راويه لا من قبل اضطرابه. وأيضا لماذا ممكن أن يكون هو ضعيف؟ والضعيف ما دام هو ضعيف الحفظ يكون اضطرب، فيحصل الاضطراب لأجل ضعف شخصيته، لأجل ضعف نفسه. وأيضا فيمكن تأويله بأنه روت، بأنها روت أي عائشة فاطمة روت كل من اللفظين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا شأن الروايات الثابتة. ما دام مخرج الحديث واحد، ما خرج إلا عن فاطمة وعنها الشعبي، فبعيد أن يكون مرة سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ومرة سمعت للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فيقول أيضا فيمكن تأويله بأنها روت كل من اللفظين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد، ويمكن الجمع أيضا بأن المراد بالحق المثبت المستحب وبالمنفي الواجب، يعني ليس في المال حقا سوى الزكاة، أي ليس زكاة واجبة، ليست زكاة واجبة في المال سوى الزكاة الواجبة. وأما إن في المال حقا سوى الزكاة يعني حق ثابت مستحب، لكن كلمة حق في الكلمة في الطريقين، إما أن نأخذ بمعنى واحد في الطريقين أو نجعل لكليهما معنى واحد، يعني بمعنى الاستحباب وبمعنى الوجوب. فالجمع في الحقيقة يظهر فيه تعصب، وخاصة ما دام مخرج واحد والراوي الصحابي والتابع الكلام واحد، ثم يكون أخطأ الذي بعده، يكون الاضطراب ثابتا في عقله. فيقول المثال الصحيح ما وقع في حديث الواهبة نفسها من الاختلاف في اللفظة الواقعة منه صلى الله عليه وسلم. المرأة الواهبة لنفسها التي هي في الصحيح، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أن من هو؟ عن أبي هريرة أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أهب نفسي لك أو وحبت نفسي لك. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم النظر فيها وطأتاه ولم يجب عليها بشيء، فلما أن رأت أنه لم يجب عليها بشيء قعدت. فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل معك شيء تصدقها؟ قال: ليس معي شيء. قال: اذهب والتمس. فذهب والتمس فقال: لم أجد شيئا. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. رجع وقال يا رسول الله ولم أجد حتى خاتما من حديد. فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية أخرى فقم فعلمها. ومن جملة الروايات قالت يا رسول الله ما عندي إلا إزاري هذا. قال وما تفعل بإزاري؟ إن لبستها لا يكون عليها منه شيء، وإن لبستها لا يكون عليك منها شيء. جلس مسكين رضي الله عنه ورحمه. هذا يدل على الحالة التي كانوا فيها، مع أنهم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل من رأت الأرض على وجهها ناسا. فقال فجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فهنا الحديث الواهبة لنفسها فيها هذا الاختلاف. ففي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها، وفي رواية زوجناكها، وفي رواية أمكناكها، وفي رواية ملكتكها. فهذه الألفاظ لا يمكن الاحتجاج بواحد منها. الحقيقة أن هذا أقرب شيء للجمع، ما هو كذا؟ فلا يصلح بدرجة أعلى وأولى أن يكون مثالا للاضطراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته الكريمة أنه كان يؤكد فيما جاء فيه أنه إذا تكلم تكلم ثلاثا، خاصة في المسائل المهمة صلى الله عليه وسلم، حتى أنه فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فهنا مسألة مهمة، إحلال واستحلال فرج حرام. فلذلك أليس من الممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوجتكها، زوجناكها، اطمئنانا أكثر، ملكناكها، كل هذا ممكن، فهذا أقرب إلى الجمع بالحقيقة. فلا يصلح مع أن الروايات إذا جمعنا فليست هي كلها على طريقة واحدة، بل رواية زوجتكها وملكتكها هذه أقوى من أمكناكها ومن زوجناكها. نعم. حتى لو احتج حنفي يقول مثلا على أن التمليك من ألفاظ النكاح لم يسغ له ذلك. لماذا؟ لو كانت تثبت الرواية ملكناكها والتمليك للحرة لا يكون بمعنى بعناكها، إنما التمليك للحرة فرضنا أنه كلام لا سمح الله، يعني ليس له معنى، أو كلام خال أنيل فرائن، لكن القرينة أكبر دليل على أن الرواية لو ثبتت ملكتكها يكون بمعنى زوجتكها، لأن الحرة لا تملك رقبتها، إنما تتزوج أو تزوج وهو طالب يدها ويقول يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن، فلما قال ملكتكها معناه زوجتكها. فلذلك يجوز له أن يستدل أحد خاصة بلفظ تمليك إذا قال ملك حر قال لي حر ملكتك بنتي، وملك معروف هذه كذا، الآن صار ملك الزواج، في الأول ملك ما كانوا يسمون ملكة، لكن الآن ملكتكها يقول لي صارت في ملكك، ما هو كذا ملكة صارت. لكنه في القديم كان قال بعض الحنفية أن التمليك لفظ للنكاح، لكن نقول من الممكن أن تكون التمليك تخلو أو لفظة التمليك تخلو من القرائن، فيمكن أن يدفع بالتي هي أحسن. لكن إذا كانت القرينة هو يقول زوجني قال ملكتك، هذه أكبر قرينة أنه أجابه صلى الله عليه وسلم أني زوجتك. قلت وبالتمثيل بهذا نظر أوضح من الأول، فإن الحديث ثابت صحيح وتأويل هذه الألفاظ سهل، فإنها راجعة إلى معنى واحد بخلاف الحديث السابق. وإن دي ابن حجر ابن سيوطي رحمه الله يقول عندي أن أحسن مثال لذلك حديث بسملة السابق، فإن ابن عبد البر أعله بالاضطراب. حديث بسملة السابق عن أنس رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، سمعته، أو وفي رواية أخرى صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عمر فلم يكونوا يقرؤون البسملة، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عمر فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فيقول عندي أحسن مثال للمضطرب حديث البسملة. على كل حال القاعدة ثابتة، إذا روي الحديث بأوجه مختلفة بأسانيد مختلفة لا يمكن ترجيح بعضها على بعض فهذا مضطرب الإسناد. وإذا روي الحديث بألفاظ مختلفة لا يمكن الجمع بينها فيكون مثالا للمضطرب في المتن. قاعدة ثابتة، فإذا أمكن الترجيح فلا اضطراب. وتجدون في الحقيقة مثالا للاضطراب، أنا مرة كنت أتصدف أقول الكتب التي خرجت أحاديث المذاهب خاصة الوجيه، وكذلك التلخيص الحبير لابن حجر، كذلك نسب الراية، فيعللون كثيرا يعني كأن فيه شيء مساعدة للمذهب، فيقول بدون يعني يكون واضح سبب الاضطراب يقول هذا حديث مضطرب، يعللون أحاديث تجدون فيها في نسب الراية أيضا شيء من هذا كثير. تنبيه، وقع في كلام الشيخ الإسلام أن الاضطراب قد يجامع الصحة، وذلك بأن يقع الاضطراب في اسم رجل واحد وهذه ونسبته ونحو ذلك ويكون ثقة فيحكم للحديث الصحة. فإذا إذا سميته اضطرابا لغة فهو اضطراب، لكنه لم يبقى اضطراب، هذا ذكرته بكنيته، وهو نفسه باسمه، وهو نفسه بلقبه، وهو نفسه بنسبته إلى حرفة مثلا، فهذا كله ما دام شخص واحد لا اضطراب. إذا تعين أنه هو فلا اضطراب في هذا الحالة، إلا أن يقال اضطراب لغة أي ذكر بأسماء مختلفة، لكنه إذا كان عبارات شتى والمقصود واحد فلا اضطراب، فيحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر ما تسميته مضطربا، لكن لا يسمى مضطربا اصطلاحا، والاصطلاح يخالف اللغة، سمه لغة لا بأس. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المسألة، لا نقبل أن فيهما الاضطراب اصطلاحا. وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. فإذا صنف شيخ الإسلام في المضطرب كتابا سماه المضطرب في المضطرب. ثم بعد ذلك النوع 20 من أنواع علوم الحديث المدرج. نعم، قالوا إنه مضطرب بعنيه بوقية موقدا، وقال بعنيه بكذا من الدراهم جاءت، لكن الرواية التي في الصحيحين أرجح، أمكن الترجيح وقية على غيرها، فلا يقال هو قالوا هكذا. الذين لم يروا وخاصة في المذهب الحنفي رأيت في كتابهم أنهم قالوا لا يجوز البيع والاشتراك. قصة جمل جابر، أن جابر رضي الله يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لي فأعيا جملي، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فصار سيرا لم يرى مثله، هكذا في رواية، وفي رواية أخرى فصار سيرا لم يسر، وهذا قد يكون أقرب أيضا، فصار سيرا لم يسر مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقية، فقال لا، وحق له أن يعني يبخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لكنه له عذره رضي الله لأنه حصلت بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بخل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كله بركة فيحصل له ما أراد صلى الله عليه وسلم، فاعتذاره أنه قال لا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى المدينة. البيع والشرط في بعض المذاهب قالوا لا يجوز وتشددوا في هذا، فجاءوا وبدأوا يؤولون، وهذا وارد في الحقيقة في المذاهب لا شك فيه، وهذا نوع أقول النوع أو جانب الضعف في التعصب للمذاهب، قد يقع أحاديث صحيحة واضحة ليس فيها اضطراب قالوا هذا فيه اضطراب، لا، الصحيح أن الحديث صحيح إذا كان البيع والشرط والشرط واضح جدا فهو كان داخل في البيع، فما المعنى أن يكون؟ أما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بين وشرطين أو بين وشرط إذا كان الشرط مجهولا أو الشرط يخالف البين، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهناك قالوا إنه مضطرب، والصحيح أنه ليس بمضطرب. نعم، فنقول الصحيح هو الراجح المحفوظ، ويقال الباقي ضعيف لا يقام، فيكون الباقي ضعيفا أو منكرا قلت ذا لأنه خالف الصحيح، أو إذا كان ثقة فيدخل في نوع الشذوذ، إذا أمكن الترجيح فيقول هذا الحديث الصحيح فيه طريق كذا وكذا، يعني ليس مضطربا، والضعيف الذي جاء فيه لا يقاوم هذا الطريق الصحيح. نعم، وجوه الترجيح إذا يعني إذا كان أحد الروايات في الصحيحين ولا نجد سببا من أسباب الترجيح وجوه الترجيح إلا أن أحد الحديثين مخرج في الصحيحين فيكون والآخر في غير الصحيحين فيكون هذا من جملة وجوه الترجيح، ويمكنك أن تراجع إلى 50 وجها من وجوه الترجيح في أي كتاب؟ في مقدمة كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازم رحمه الله، في الحقيقة يعني استقرأ وجمع هذه الوجوه الكثيرة. أما إذا كان قد يكون فيه اختلاف، لكنه قد يروي الراوي التابعي الحديث عن الصحابي من قوله قال عمر، ومرة أخرى هو نفسه يروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هنا يعلل المرفوع بالموقوف؟ ينظر، إذا كان الرواة يختلفون وبعضهم أقوى من بعض فيقال المحفوظ فيه المرفوع أو المحفوظ فيه الموقوف، لكن إذا كان لا تكون هذه القرائن فيقال كلاهما ثابت، فالموقوف يقوي المرفوع، ثبت مرفوعا، والصحابي لما ثبت عنده هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فبنى عليه فتواه فقال بدون ذكره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى به. فهنا وجهان للترجيح، أولا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا فتوى الصحابي الذي هو بموافقة روايته، فيكون أحر به أن يكون هذا أقوى من غيره، فيقوي الموقوف يقوي المرفوع في هذا الحال. نعم. طيب، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. نعم. نعم، هو هذا الذي يشير إليه ابن حجر، قال إذا أمكن الجمع بهذه الصورة فلا يصلح مثالا للاضطراب. نقول القاعدة ثابتة، التدبيق والتمثيل قد يخالف فيه، والأئمة قد يعني يطلقون الكلام كمشهورة، يعني من الممكن أن ينظر في هذا، ليس يلزمون إلزاما بعض الأحيان، لكن كأنه مشهورة من عندهم، من الممكن أن يكون كذا. ما هو حد التتابع بين العمرة مما ورد في الحديث تابع بين الحج والعمرة، فما هو الوقت بين العمرة والثانية؟ في الحقيقة تابع بين الحج والعمرة على الأقل يكون حجة أو عمرة في رمضان، تادر حجة إذا كان الإنسان يأخذ عمرة بعد العمرة حج وبعد ذلك العمرة حج وبعد ذلك العمرة، فيكون هذه متابعة. لكن كأنك تريد أن تسأل ما هو الوقت بين العمرة والتالية، بعد تتبع أقوال الأئمة رحمة الله عليهم وجد أنهم كانوا يكرهون الإكثار من العمرة، الإكثار هكذا، ما هو تعريف الإكثار أو فترة الإكثار؟ لا تجد أن أحد منهم قال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو كذا، لكن بعد البحث أيضا يثبت أن بعض الصحابة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا حمم رأسه، أي كأنه صار مثل الحمامة يسود شعر رأسه، فكان كأنه يحلق، ما كان يقصر، يحلق ويكون أبيض، ثم إذا طرأ الشعر ويكون أسود بائنا السواد فكان يأتي بالعمرة. قدروا هذا كم يكون، مهما كان الإنسان يطول شعره فلا يكون أسود الرأس إلا بعد أسبوعين على الأقل، ففي هذا على كل حال يسدد الإنسان ويقارب، ولا يقال أنه إذا أتمرت بعد أسبوع فتكون مكثر أو بعد ثلاثة أسابيع تكون مكثر، ويختلف هذا فيما إذا كان الإنسان مر بالميقات أتمر اليوم بعد يومين جاي من الميقات، إن شاء الله لا يقال أنه لا يجوز له، يجوز له لأنه جاي ليس لقصد العمرة، جاي لغرض آخر، لكن إذا قصد العمرة بعد يومين أيضا رجع مرة ثانية فقد يقال كانوا يكرهون الإكثار، وهذا داخل في الإكثار. فلذلك لا تسأل بارك الله فيك ما هو الوقت المحدد،